زاد للإعلام تقدم.
أصلي تعود إليه أخلاق كثيرة، وهذا الخلق هو خلق الرحمة، والرحمة من صفات الله تعالى، ويدل على عظم هذه الصفة كثرة اشتقاقاتها في أسماء الله وصفاته. فالله عز وجل من صفاته أنه، ومن أسمائه أنه الرحمن، وكذلك الرحيم من صفات الله عز وجل، وهو أرحم الراحمين، كما قال نبي الله: إني مسني الضر، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وكذلك فإن رحمته عز وجل سبقت غضبه، ولذلك كان جبريل يأخذ من طين البحر يدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله، لأن رحمته تعالى واسعة. وجعل الله تعالى الجنة دار رحمته، وتفتح أبواب الرحمة في رمضان، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. وكذلك فإن رحمته عز وجل تغشى أهل مجالس ذكره، نسأل الله أن يجعلنا منهم ممن تغشاهم الرحمة. والله عز وجل يتلقى برحمته كل مسيء وتائب، كما جاء في حديث الرجل الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، أعطاه مالا، فقال لبنيه لما حبر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا. كان الرجل يظن من جهله أنه إذا صار رمادا ينجو من العذاب ولا يقع عليه عذاب، ولكنه رجل يخاف الله، وهذا هو الحامل له على هذه الوصية لبنيه: ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، فجمعه الله عز وجل، فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاه برحمته، رواه البخاري. جعل الله عز وجل الجنة دار رحمته، كما قال سبحانه للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، رواه البخاري. وجعل الله للرحمة ملائكة مختصين بها، كما هي قصة قاتل المئة، كما جاء في قصة قاتل المئة لما نصحه العالم الصالح بالهجرة من بلده إلى بلد خير يعبد فيها الله ويبدأ فيها حياة جديدة، فلما نصف الطريقة قبض الله روحه، واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ثم كان الرجحان لرأي ملائكة الرحمة في النهاية بعدما تداركه الله برحمته. رحمة الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة، ولكن الله عز وجل خلق رحمة غير الرحمة التي اتصف بها، رحمة مخلوقة غير الرحمة التي هي صفة من صفاته. هذه الرحمة خلقها وجزأها مئة جزء، كما جاء في حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة مئة جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا. فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، رواه البخاري. وعن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. كل رحمة من 100 حجم هذه الرحمة، وتملأ هذه الرحمة ما بين السماء والأرض، كل واحدة من 100. فجعل منها في الأرض رحمة واحدة من 100 في الأرض، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. هذه الرحمة التي خلقها الله هي التي توجد في قلوب عباده، وهو الخلق العظيم الذي نتحدث عنه. والرحمة متوزعة موجودة في الأرض وموجودة في قلوب العباد، المستقل منها والمستكثر. هذه خلقة وطبيعة وغريزة موجودة في النفس البشرية، وموجودة كذلك في البهائم والطير والوحش. إن هذه الرحمة لها آثار، من آثارها رقة القلب ومشاركة الغير آلامه وكذلك مسراته، وهي منبع يفيض بالعطاء. وهذه الرحمة التي نشاهد بها الأمة تحنو على طفلها الرضيع وتستيقظ في الليل فتطعمه على حساب راحتها، هذه الرحمة ذات المراتب والدرجات التي نزلت في قلوب العباد، وكانت قلوب العباد لها كالآنية، ففيها رحمة قليلة أو كثيرة بحسب ما وهب الله سبحانه وتعالى، تتجلى في أحيان دون أحيان أو أكثر من أحيان، أو في أشخاص أكثر من أشخاص، كما تكون رحمة الأب بالولد والأم بالولد والزوج بالزوجة والأخ بأخيه والصديق بصديقه والقريب بذي رحمه وقريبه. وقد حرم الله منها أناسا فصارت قلوبهم قاسية، لا يحسون بشعور أحد ولا يرحمون أحدا، فهم يؤذون ويقتلون ويقسون ويجرمون في الأرض. وهذه الرحمة لا شك أنها من أكبر ما اتصف به وأعظم ما اتصف به الأنبياء، لأن الأنبياء من خلق الله تعالى فيستأثرون بالنصيب الأعظم مما جعل الله في الأرض من الرحمة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من خلقه الرحمة، ويسمى من أسمائه نبي الرحمة، ووصفه الله تعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن مشاهد رحمته صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن عمران بن حصين، وهذا نموذج من رحمته عليه الصلاة والسلام بأعدائه، فكيف برحمته بأصحابه، وكيف برحمته بالصغار، وكيف برحمته بالنساء والضعفة والمساكين. عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل. من حلفاء بني عقيل؟ من حلفاؤهم؟ ثقيف. ثقيف أسرت رجلين من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل حلفاء ثقيف، وأصابوا معه العطباء، وهي ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل، ثم انتقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت لا تسبق. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى على هذا الأسير وهو في الوثاق، وهو في الوثاق، فقال يعني الأسير: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، بناء على أي شيء أسرتموني وأخذتم العضباء التي لا تسبق؟ فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. تتحمل، أنت من حلفائهم، أنت معهم، هم أعداؤنا وأنتم معهم، أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه النبي عليه الصلاة والسلام فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا كما يقول الراوي، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ فقال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك، يعني لو قلتها قبل، لو أسلمت من قبل، قبل أن تؤسر، أفلحت كل الفلاح، لأنك لو أسلمت من قبل لا يجوز أسرك، وكنت قد فزت بالسلامة، ولكنت فزت بالسلامة والإسلام، ومن أخذ مالك غنيمة. لكن الآن أسلمت، أنت أسلمت بعدما صرت رقيقا. ثم انصرف فناداه الثالثة فقال: يا محمد، يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين، فاداه بالرجلين من ثقيف، من رجلين المسلمين، وأعاده. الحديث رواه مسلم. فإذا كانت هذه رحمة عليه الصلاة والسلام بأعدائه، فكيف رحمته عليه الصلاة والسلام بإخوانه؟ وكذلك الأنبياء كانوا رحماء، كما قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال عن إبراهيم: إن إبراهيم لأواه حليم. قال أبو ميسرة: معنى أواه يعني الرحيم بلسان الحبشة. ولأن الصحابة ولأن الصديقين والأولياء من أتباع الأنبياء، وهم المنزلة التي تلي الأنبياء، لا شك أنه سيكون فيهم رحمة بالغة. من هو رأس الصديقين؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وفي رواية: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، رواه ابن ماجه. يبين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الصديق لأمته بالأمة، وكان ذلك فعلا من شواهده العظيمة خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن نجد أن الشخصيات إذا تبوأت مواقع المسؤولية تتغير فيها أشياء، أو تظهر فيها أشياء لم تكن واضحة من قبل. فالصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة برز فيه جانب لم يكن واضحا جدا من قبل. ما هو؟ القوة في الدين. فكان موقفه في حرب المرتدين أشجع واحد الصحابة، وهو أصوبهم فيما فعل. عمر الفاروق رضي الله عنه كان معروفا بالشدة في دين الله، لما تولى الخلافة ظهر فيه من مشاهد الرحمة بالرعية ما لم يكن مثله من قبل. فالشاهد أن المسؤوليات، طبعا المسؤوليات التي ليست مسؤوليات تشريفية، لا، مسؤوليات تكليفية، مسؤوليات حقيقية، مسؤوليات يقوم بها صاحبها لله تعالى، مسؤوليات فيها سهر، فيها تعب، فيها مشقة، فيها خدمة المسلمين، إذا تبوأها الإنسان ظهرت فيه صفات وخصائص واتضحت لم تكن موجودة أو لم تكن ظاهرة بهذه الدرجة من قبل. وهكذا حصل لعدد من الناس الذين تبوأوا الخلافة والإمرة، ومنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. الصحابة رضوان الله عليهم طبعا هم سادات الأولياء، ولذلك فإن الرحمة في قلوبهم من أعظم ما يكون، وقد وصفهم الله تعالى بالقرآن بهذه الصفة، فقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، الذين هم الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، يرحم بعضهم بعضا، وعلى الكفار أشداء، في الداخل رحماء، وعلى الخارج أشداء على الكفار، داخل المجتمع الإسلامي رحماء فيما بينهم، على المجتمع الكافر أشداء. وهكذا ينبغي أن تكون صفات المسلم الحق، على أعداء الله شديد، وعلى إخواني رفيق رقيق رحيم. ومن المشاهد التي تبين لنا رحمة الصحابة رضوان الله عليهم لبعضهم البعض هذه القصة المؤثرة التي روتها عائشة رضي الله تعالى عنها، كما في مسند الإمام أحمد قالت في قصة الخندق: لما رمي سعد بن معاذ وجرح وحكم في بني قريظة بحكم الله، وافق حكم سعد حكم الله من فوق سبع سماوات، لقد حكمت فيا بحكم الملك، ملك الملوك. بعد هذا قال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت: فانفجر كلمه وكان قد برئ حتى ما يرى منه إلا مثل الخرس، الشيء اليسير، كان الجرح قارب أن يلتئم. فلما دعا سعد بذلك ليحصل أجر الشهادة ولا يفوت، لأن الجرح كان نتيجة المعركة، يحصل أجر الشهادة، فدعا بذلك لا يأسا ولا جزعا، الجرح كاد أن يندمل، فانفجر الجرح ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعود سعد، يعود سعدا لتكون على طريقه، من اهتمامه بسعد رضي الله عنه ولمنقبة سعد وسابقة سعد ومكانة سعد في الإسلام. فيوم من الأيام انفجر الكلم، ازداد الجرح سيلانا ونزف ونزل من الخيمة حتى وصل إلى بعض الناس، قالوا: يا أهل الخيمة ويا أهل المسجد، ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم؟ كما جاء في رواية أخرى. ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فحضره، يعني نزل به الموت، حضرته الوفاة، فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. رحماء بينهم. قال علقمة: قلت أي أمة، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، يعني لا يبكي أو البكاء الذي فيه شدة، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. وجود الحديث الألباني في السلسلة وذكر كثير ذلك أيضا جودة إسناده في بداية والنهاية. الحديث يبين رحمة الصحابة ببعضهم، وإذا نزلت المصيبة أو الموت بأحدهم ماذا تكون مشاعر الآخرين. أما دمع عين النبي صلى الله عليه وسلم فمعروف في مشاهد كثيرة تدل على رحمته كما سيأتي. والرحيم من صفات الذين يدخلون الذي يدخل الجنة. الرحيم هو من أهل الجنة، كما جاء في حديث مسلم عن عياض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. ثم قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. يعني رحمة عامة للقرابة وللمسلمين جميعا. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. هذا الشاهد من الحديث أن الرجل الذي يتصف بهذه الصفة هو من أهل الجنة، الذي عنده رقة، عنده رفق، منبعه من الرحمة. الرفق ينبع من أين؟ من الرحمة. الرفق منبعه من الرحمة، كما قلنا بعض الأخلاق تعود إلى الصبر، بعض الأخلاق تعود إلى الرحمة. الرحمة خلق أصلي تنبع منه أخلاق كثيرة. رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. الرجل الثالث، الحديث رواه مسلم. ولا شك أن الذي يرحم الناس يرحمه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال أبو عيسى الترمذي وبعد أن روى الحديث: هذا حديث حسن صحيح. الراحمون يرحمهم الرحمن، لأن الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما دام رحموا خلقه أليسوا جديرين برحمته؟ ولذلك فإنهم مرحومين برحمة الله عز وجل. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض. وهذا ارحموا من في الأرض يعني أن الرحمة عامة للمسلم والكافر والبهيمة والعاقل والذي يفهم والذي لا يفهم والكبير والصغير، أن الرحمة عامة، ينبغي أن تكون عامة لجميع الخلق، لجميع الخلق، ويدخل فيها المؤمن والكافر والبهائم، المملوك منها وغير المملوك، البهيمة التي تملكها والبهيمة التي لا تملكها. ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب، كما نقل الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. إذن الرحمة، الرحمة عامة. طبعا الرحمة بالكافر ما هي؟ أن الإنسان يعلمه الدين، يدعو إلى الإسلام، لو تركته ربما دخل النار. رحمة به تدعو إلى الإسلام حتى إذا هداه الله يكون قد أنقذ بك من نار جهنم. فرحمة دعوته رحمة به، والتلطف معه للدعوة حتى يقبل. فإذا الرحيم من أهل الجنة رحمك الله. والذي يفقد الرحمة، الذي يفقد الرحمة فإن وضعه خطير جدا. فقد روى جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رواه البخاري. فهذا الشخص الذي يهين الناس أو يذلهم أو يوقفهم في صف طويل تحت الشمس ونحو ذلك، أو يعطل مصالحهم أو يعتدي على مصالحهم، ما في رحمة. لو كانت فيه رحمة لقضى حاجاتهم وعجل قضاءها وقام على شؤونهم. الذي يعتدي على حق إخوانه الصغار أو الذي يعتدي على إخوانه الصغار أيضا فيه نقص في الرحمة. الذين يضربون الناس، الذين يجلدون الناس، الذين يعذبون الناس، وكثير ما هم بصور مختلفة ومتنوعة، الذين يعذبون الناس. هناك في هذا العصر طائفة من المعذبين ممن لم يرهم النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يقل: صنفان من أهل النار وأناس معهم أسياط سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، من الكرابيج وغيرها يضربون بها الناس. فربما خرج إليهم بين صفين فلا يرحمونه بالضرب على أي مكان من جسده. فإذا هناك ناس نزعت من كروبهم رحمة لن يرحمهم الله يوم القيامة، لأن الله يقول لنا صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. مظاهر فقد الرحمة في هذا العصر كثيرة جدا ومتنوعة، تسبب منها ظلم وسبب منها عذاب للناس بسبب منع أن هؤلاء لا يرحمون الخلق، هؤلاء أشقياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وحسنه في صحيح الجامع الألباني. رواه الترمذي الحديث: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فعلا أي خير في من نزعت منه الرحمة؟ فإذا في ناس نزعت منهم الرحمة، نزعت منهم الرحمة، فقلبه كجلمود صخر قسى قلبه، فهو كالحجارة أو أشد قسوة، كالحجر أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة فيها فوائد، وقد تهبط الحجر من أسفل من أعلى إلى أسفل خشية من الله تعالى، وهذا قلبه أقسى من الحجر. وهؤلاء الصنف كان يستعيذ منهم النبي عليه الصلاة والسلام لخطورتهم وأن البلاء بهم شديد. إذا ابتلي الإنسان بأناس لا يرحمون مصيبة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوة: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، بيننا وبين معاصيك، إلى أن قال في آخر الحديث: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. لأن الإنسان لو ابتلي بهم أحيانا من قريب، من قريب يموت هذا، يموت أبو اليتيم فيأخذ خاله، فيأخذ عمه أو خاله التركه ولا ينفق عليهم ويهملهم ويقسو عليهم ولا يرحمهم. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من تسليط من لا يرحم، من تسلط من لا يرحم. قال: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وحسنه في صحيح الجامع. هذه الرحمة مستويات ودوائر تتسع وتضيق كما قلنا، و هي من كمال فطرة الإنسان، ويمكن تنمية الرحمة بأشياء، فمنها الحديث عن هذا الخلق العظيم، لأن بعض الناس ربما لا يتصور فضل هذا الخلق واتساع هذا الخلق ومجالات هذا الخلق، فإذا عرف فضلها وفضلها ومجالاتها ونحو ذلك صار ينتبه يتفطن إلى هذا الخلق من نفسه، فيحاسب نفسه إذا لم ترحم أو قصرت في الرحمة، وبالتالي يتدرج به الأمر إلى أن يحصل الرحمة في مستواها العظيم. فإذا الرحمة يمكن تحصيلها مثل ما قلنا في الأخلاق. طيب، في شيء في اليتيم له علاقة باليتيم يمكن أن يكسب الإنسان به الرحمة، ما هو؟ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، مسح رأس اليتيم. مسح رأس اليتيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح رأس اليتيم، أخبر رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. فإذا في صنف معين من الخلق الاحتكاك بهم أو التعامل معهم بالإحسان ينمي صفة الرحمة في النفس، وهم اليتامى. اليتامى من الأصناف، أعظم الأصناف، الذين إذا عملوا الإنسان بإحسان يكتسب رحمة ويلين قلبه، لأن الرحمة عكسها قسوة القلب. طبعا من الأمور التي تؤثر في الرحمة وتجعل الإنسان يفقد الرحمة أن يغرق في ملذات الدنيا والترف، فلا يحس بالفقير ولا بالمسكين لأنه معزول عنه، معزول في أمواله وزرعه ورجاله، فمن أين تأتيه الرحمة ويحس بها إذا كان لا يخالط أصلا الفقراء الذين تستدعي رؤيتهم الشفقة والرحمة في النفس؟ فمن أسباب ضعف الرحمة التفاخر بالدنيا والانغماس في ملذاتها. ولا شك أن مما يقوي الرحمة أن يسمع الإنسان القصص، أن يسمع الإنسان القصص عن الراحمين كيف كانوا يرحمون، ويعرف فضل هذا الخلق كما مر معنا في بعض النصوص المتقدمة. فإذا التمعن في سيرة السلف رحمهم الله تعالى، التمعن فيهم يكسب الإنسان مزيدا من الرحمة. وإذا رأى قصص بعض السلف كيف كانوا يعطفون على الفقراء ويساعدون المحتاجين ويكسبون المعدوم، تحصل رحمة في النفس وتزداد. فهذا بعض العلماء أتته امرأة بثوب لينفق ثمنه في بناء الجامع يساوي نصف دينار، فاشتراه منها بألف دينار، وخبأ الثوب كفنا له يرجو رحمة الله تعالى برحمته لهذه المرأة مسكينة تتصدق لبناء الجامع فاشترى منها الذي يساوي نصف دينار بألف، وأعطاها الألف واتخذ الثوب كفنا له. وكذلك ما كان عليه زين العابدين من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم وأحفاده، كان يضع الطعام على أبواب المساكين وينقل قرب الماء إلى اليتامى إلى الأرامل بالليل. فلما مات وغسلوه وجدوا في كتفه أثر حمل القرب في الليل، قرب الماء. ولما مات فقد الطعام من بيوت بعض الفقراء، فقدوا الطعام الذي كانوا يجدونه في الليل، فتحوا في الصباح الباب وجدوا الطعام، فعرفوا من الذي كان يأتيهم الطعام ومن الذي كان يحمل لهم قرب الماء في الليل. الذي كان يأتيهم في الليل عرفوه. وكذلك فإن تتبع قصص هؤلاء أقول أن تتبع قصص هؤلاء مما يزيد الرحمة في النفس. ننتقل الآن لذكر بعض الجوانب المتعلقة أو مجالات الرحمة. فأعظم من يجب أن يرحم العالم، كيف تكون رحمة العالم بطلبة العلم؟ هاتوا الآن شيئا في هذا الباب، كيف تكون رحمة العالم بطلبة العلم؟ نعم، أن يصبر عليهم، لأن الطالب قد يؤذي بالسؤال، قد يلح وقد يثقل، ويأتي الشيخ في غير وقت، في غير وقت مناسب ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام رحم رجلا دخل عليه سائلا فقطع خطبته وأتى بكرسي ونزل وجلس وعلم الرجل مسألته ثم رجع وأتم الخطبة، لأن الرجل دخل وقال رجل مسكين غريب لا يدري ما دينه جاء يسأل عن دينه، فرحمه صلى الله عليه وسلم وقطع الخطبة من أجله خطبة، ونزل فعلمه ورجع فأتم الخطبة. طيب، وغير ذلك من رحمة العالم بالطلبة أن لا يثقل عليهم في تكليف، مثلا في الحفظ يعطيهم النصاب الذي يطيقونه، ولا شك أنهم يتفاوتون، فيراعي كل واحد بحسب ما يطيق يعطي. كذلك المدرس هو معلم، فالمدرس رحمة بالطلاب تقتضي أن لا يعطيهم واجبات أكثر مما يطيقون، يثقل عليهم، أو أنه مثلا لا يغمطهم حقهم. بعض المدرسين ربما حرم بعض الطلاب من أشياء، أو عاقب واحد على عقابا كبيرا على ذنب يسير، هذا منافي للرحمة. من الرحمة قبول العذر، قبول العذر من الرحمة. إذا جاء معتذرا منكسرا أن لا يتجبر عليه ويقول اذهب اخرج، يقبل. من الأشخاص الذين يجب أن تتجلى فيهم الرحمة بشكل واضح والجلي جدا قريب، يعني من العالم وحول العالم وحول المعلم، المربي عموما، المربي. وقد تجلت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم والمربي بمن كان يعلمهم ويربيهم تجليا عظيما، كما جاء في هذه القصة التي رواها مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، كما جاء في صحيح البخاري. قال مالك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. في رواية أخرى للبخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، هؤلاء وفد الآن جاءوا 20 شباب، ولا شك الشاب إذا كان صغيرا يحن إلى أهله، اسأل الذين يأتون إلى الجامعات من أماكن بلاد أخرى أول ما يأتي إلى الجامعة ويترك أهله ماذا يكون شعوره؟ يقول مالك فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتقنا يعني إلى أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا، من تركتم، من تركت أب أو أم أو إخوة أو أبناء أو زوجة أو كذا، كل واحد ماذا ترك من أهله، فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم الحديث، رواه البخاري. إذن المربي يدرك أن هذا الشخص الذي جاءه تربى على يديه أو يتعلم منه يحتاج إلى شفقة ويحتاج إلى رحمة، لقد انقطع عن أهله، لقد ترك أباه وأمه أو ترك زوجته وأولاده، فإذا هذا يحتاج إلى تعجيل بالعودة، تعجيل بالعودة. انظر إلى هؤلاء أصحاب الأعمال الذين لا يرحمون العمال، يعني عامل ما رأى أهله وأولاده وزوجته سنوات ولا أجلس، أجلس خلف الدكان، من يمسك الدكان؟ يا سلام، الدكان طيب، هذا ما عنده أهل ولا زوجة ولا أولاد، ما ترك أب أو أم، ما ترك أقارب في البلد، فربما حجزه سنوات، سنتين ثلاث وأربع، وبعض المسكون الخدم والسائقين سنوات ثلاثة وأربع، ويقول نحتاجك أم الأولاد، من الذي يغسل المواعين؟ يغسل المواعين طيب، هذه المسكينة التي يعني لها، أما هو أهم من مواعينكم وبيوتكم. فبعض الناس ما يشعر بشعور الآخرين، هذه هي المشكلة. مسألة الرحمة، المصائب التي مبتلى بها في قضية الرحمة، عدم وجود الرحمة، عدم الإحساس بمشاعر الآخرين، عدم الإحساس بمشاعر الآخرين. لو في رحمة كان الواحد هو تفقد الشخص، ما انتظر حتى يقول أنا أهلي وحشوني وأنا أصابتني وحشة وأنا ضاق علي الأمر وأنا اشتقت إليهم جدا وأنا لا، هو يتلمس، المربي الشخص الرحيم هو الذي يتلمس في نفوس من معه، يتلمس الحاجة. فهو الآن، هذه قصة مالك، هذه قصة عظيمة، يقول فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، لما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، هو المربي يتلمس، ما يحتاج أحد يخبره، هو يتلمس ذلك ويتفرس في وجوه من معه، ويعرف من أحوالهم أنهم يحتاجون إلى العودة إلى أهلهم. هذا من هذه من صفات الرحماء، أنه لا يقطع الصلة بين القريب وقريبه، ما يقطع الصلة بين القريب وقريبه. لعن الله من فرق بين والدة وولدها في السبي، كان يؤخذ الأولاد والأمهات، تبيع الأم في جهة والولد في جهة، وين الرحمة؟ قال لعن الله من فرق بين والدة وولدها. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم وهو المعلم أنه كان يخشى لو أن أصحابه فعلوا شيئا استمروا عليه أن يفرض عليهم، فتكون مشقة على الأمة كلها، ولذلك نهى عن الوصال. فقال البخاري رحمه الله في صحيحه رأى باب الوصال، ثم روى حديث عائشة رضي الله عنها قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، منعهم من الوصال، قال لا تواصلوا. الإنسان يصل يوم بالثاني في الصيام دون إفطار بينهما، فقال إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إنما يطعمني ربي ويسقيني. فإذا نهاهم رحمة لهم، كان يخشى أن يفرض على الأمة شيء بسبب منه أو من غيره،
فربما لم يواظب هو عليه الصلاة والسلام، هو ترك أشياء من العبادات كان يريد أن يستمر عليها، لكن كان خشية أن تفرض على الأمة تتحول من نافلة إلى فريضة. ومن جوانب الرحمة العظيمة رحمة المؤمنين رحمة الأخوة، رحمة الأخوة، رحمة الأخوة هذه يدل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا، يعني الجسد اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، أو اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالحديث ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، رواه البخاري، هذا يبين صورة للمجتمع الإسلامي كيف يجب أن يكون الإخوة فيما بينهم، كيف يجب أن يكون الإخوة فيما بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم يجب أن يكونوا رحماء في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم. فلو قال قائل: ما هو الفرق بين هذه الأشياء؟ قال ابن حجر رحمه الله ناقلا عن ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف. فأما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر. ما هو الباعث على الرحمة؟ أخوة الإيمان. إذن أخوة الإيمان منبع الرحمة، أخوة الإيمان منبع للرحمة، ولذلك عقد الشرع آصرتها ووثقها: إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال: فأما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر، وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضا كما يعطف الثوب عليه ليقويه. فإذا الأخوة، الشاهد أن الإخوة يجب أن تكون بينهم علاقة تراحم، وأن الأخوة منبع للرحمة. وتقدم ذكر شيء من حال الصحابة رحماء بينهم. ومن مجالات الرحمة رحمة الفقير، رحمة الفقير، طبعا هذا جانب عظيم جدا من جوانب الرحمة، رحمة الفقير. وقد حدثت أحداث وقصص في هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة حتى لا نطيل، لا يطول المقام، نختصر بشيء يسير من هذا. مثلا حادثة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما جاءه الشيطان في صورة رجل فقير يحثو من الطعام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد وكله بحفظ الزكاة، وكانت الزكاة عبارة عن طعام مجموع. هذا الرجل جعل يحثو في الليل، فأخذته وقلت: والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود، إلى آخر الحديث. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه رحمه لما اشتكى، مجرد اشتكى وعرض وقال: عندي وعندي، رحمه. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم رحمته إياه، والرجل لم يأخذ شيئا من الصدقة، فقد كان أبو هريرة حارسا أمينا لم يدع أحدا ينقص منها شيئا. فكيف وهذا رجل وهذا الشيطان كان بصورة رجل، كيف بالإنسان المحتاج، كيف بالإنسان المحتاج حقيقة الذي لا يشتكي فقط، بل أنت تعلم من حاله غير الشكوى من حاله فعلا أنه محتاج. والإنسان إذا كان قد ابتلي بفقر سابق يرحم الفقراء أكثر من الغني الذي لم يبتلى بفقر سابق، لأن الذي اكتوى بنار الفقر عنده رصيد مشاعر ليست عند الغني. ولذلك تجد أن الغني الذي سبق غناه فقر أرحم بالمساكين من الغني الذي ورثها أبا عن جد، ليس كذلك؟ هذا مشاهد من الواقع، الغني الذي مر عليه فقر أرحم بالفقراء والناس من الغني الذي ورثها كابرا عن كابر. ولكن لا يمنع من وجود الرحمة حتى في بعض الأغنياء الذين ورثوها، هذه نعمة لكن قابلة للاكتساب والزيادة. من المجالات أيضا المهمة رحمة الصغير والولد، رحمة الولد. عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام وكل بإبراهيم من يرضعه في منطقة العوالي في المدينة، فكان صلى الله عليه وسلم يعني من رحمته بولده، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن أو ليدخن، وكان ضئره قينا، الضئر المرضعة التي كانت ترضعه أما فيأخذه فيقبله ثم يرجع. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي يعني أثناء الرضاع، وإن له ذئرين تكملان رضاعه في الجنة. رواه مسلم. وإنه مات في الثدي وإن له لذئرين تكملان رضاعه في الجنة. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقتطع من وقته الثمين جدا جدا ويذهب ومعه أصحابه إلى العوالي مسافة، لماذا؟ ليأخذ الولد ويقبله ويرجع، يعني من أجل تقبيل الولد يقتطع وقتا ويأخذ أصحابه وينطلق الصحابة معه. لا بأس، تعلم المشاهد هذه والاقتداء غرض شرعي عظيم يستحق أن تقتطع له الأوقات ويؤخذ به يؤخذ له الأصحاب. نعم، ولم لا؟ فإذا الرحمة الولد، رحمة الولد شيء عظيم. بعض الآباء الآن لا يرحمون أولادهم، يتجلى ذلك في طبيعة العقوبات التي يوقعونها عليهم، يضرب بسلك المكيف، يقيده بحديد أسلاك، يعني حتى أن أحدهم فقد يديه، انشل حبس الدم وفقد الله، فخشوا على البقية فقطعوا اليدين. قال يتوسل ويقول وهو صغير، يقول يا أبي أعد إلي يدي وأطيعك في كل شيء. لكن بعد ماذا؟ واحد علق ولده، علقه حتى مات، مختنق ومات في المروحة علقه. فبعض الناس ما في رحمة، أو في أقرب الناس إليه في الذين خرجوا من صلبه وظهره أولاده لا يرحمهم. بعض الأمهات تلقي بالولد دون رضاع، تذهب للسهرة، قال الولد جائع، يقع من السرير، يجوع، يعطش، يختنق، السهرة مهم السهرة. بعض جوانب الرحمة الحقيقية في الأمهات غابت في هذا الزمان نتيجة عوامل المادية والترف وزينة هذه الدنيا والمجاراة في السهرات والأطعمة، فرحمة الأولاد من الأمور التي ينبغي التركيز عليها في هذا الزمان. وهل نريد أن نبقى حتى نصل إلى ما وصل إليه الكفار من جعل هواتف خاصة عند الشرطة يعلنون على شاشات التلفزيون يدعون بها الأولاد الذين يعانون من ظلم أو يقع عليهم عذاب من الأبوين أن يتصلوا بهذه الهواتف لتأتي الشرطة وتنقذ الأطفال من براثن من الآباء والأمهات؟ واحد حديث تعذيب الغربيين لأطفالهم طويل، وذكروا فيه مشاهد عجيبة تدل على أن الله نزع من قلوب أولئك الرحمة ومن عقولهم العقل، لا عقل ولا رحمة. ولذلك بعضهم يطفئ السجائر في ولده أو في ولد زوجته من رجل آخر، أو يرميه من النافذة لأنه أزعجه في الليل والصياح، أشياء لو قارن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى العوالي ليقبل ولده ويرجع للتقبيل. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه نظرة توبيخ، فقال ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. يعني الجواب على هذا الكلام الذي تقول، إذا كنت تظن يعني أن تقبيل الأولاد ينافي الرجولة، تقبيل الأولاد ينافي الرجولة، فالذي لا يرحم، الجواب أن الذي لا يرحم لا يرحم، لا يرحمه الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ إذا نزع الله من قلبك رحمة ماذا أفعل لك؟ رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. علاقة الرحمة بيني وبينهما حاصلة موجودة، الرحمة في قلبي لهذين الولدين فارحمهما، يدعو للحسن ولأسامة. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له. هذا شيخ كبير في السن جاء، ما أحد وسع له، وهو يريد أن يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حوله أصحابه، ما أحد آثر هذا الرجل بمكانه، كل ظن بمكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المشهد: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. من لم يرحم صغيرنا وهو الشاهد ويوقر كبيرنا، حتى الرحمة بالكبير وبالشيخ وبالضعيف. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. ومن مجالات الرحمة أيضا أيها الإخوة رحمة النساء لضعفهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم، المرأة واليتيم، فالمرأة ضعيفة. وقد عنون بعض المصنفين رحمه الله تعالى في مصنف الحديث باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن، فأمر أنجش أن يرفق بالحذاء لأن الإبل تسرع مع الحذاء، فأمره أن يخفف رحمة بالنساء اللاتي فوق الإبل. وكذلك الزوج يجب أن يرحم زوجته في أعمال البيت وأشغال البيت، يرحمها في عدد الولائم. أحيانا بعض الناس لا يرحمون زوجاتهم بكثرة الولائم فيجعلها تعمل دائما باستمرار، ولا يرحمها براحة أو يمن عليها بنفس تتنفسه عند أهلها من العمل أو تغيير للجو، فهذا مما ينبغي فيه الرحمة. ورحمة الزوج لزوجته من أعظم الأشياء نظرا لكثرة وطول عيشه معها. فالإنسان أحيانا يرحم شخصا ولقيه لساعة أو ساعة من النهار، لكن هذه المرأة معك كل الأوقات كل الأيام في البيت، فرحمتها من أوجب ما يكون، لأن لا يكلفها فوق طاقتها، وأن يعطيها حقها وأن يرحمها. من رحمتها مثلا أن يذهب بها إلى للعلاج، قد تتأوه قد تتألم تمرض تحتاج إلى علاج، فلا يهمل الإنسان زوجته ولا يكون عنده رحمة بها فتبقى مريضة تتألم وهو بين سهراته وأصحابه يتنقل ولا يدري عن حال المسكينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم النساء ويرحم المرأة التي يقتل لها أقرباء، خصوصا في سبيل الله يرحم التي يموت لها قريب، خصوصا إذا مات قتلا في سبيل الله. وهذا هو السبب في زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لأم سليم، كما جاء عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له عن السبب فقال إني أرحمها، قتل أخوها معي، قتل أخوها معي. فمن باب حسن العهد والصلة وإعطاء المعروف، إبقاء المعروف في أهله يجري، حفظ المعروف، هذا قتل في سبيل الله، نتعاهد أهله نتعاهدهم. ولذلك كان من أفضل أبواب البر أن الإنسان يسعى على أهل المجاهد في سبيل الله، فيأتي لهم بما يحتاجون، يتفقدوا أحوالهم دون ريبة ولا خلوة ولا فتنة، وإنما قضاء حاجات هؤلاء من رحمتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام رحم جابرا، جابر بن عبد الله مات، قتل أبوه في أحد، ترك خلف له تركة ثقيلة، كم بنت؟ 7 بنات، أخوات جابر 7، وكان جابر فقيرا رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الرحمة معه، فقد روى الترمذي رحمه الله تعالى عن جابر قال استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير. طبعا قصة البعير معروفة للبخاري، من أكثر الأحاديث التي فرقها البخاري في صحيحه وكررها قصة جمل جابر أكثر من 20 مرة، قصة جمل جابر. يقول الترمذي في روايته استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وصحيح غريب، ثم قال حسن وصحيح غريب، ثم قال وكان جابر قد قتل أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد، وترك بنات، فكان جابر يعولهن وينفق عليهن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبر جابرا ويرحمه بسبب ذلك. هذا كلام الترمذي، كان يبره ويرحمه بسبب ذلك. فإذا وجد واحد خصوصا أبناء الشهداء وأبناء المقتولين في سبيل الله يحتاجون إلى رحمة، قد تكون التركة ثقيلة، قد يكون الذي خلفهم الذين خلفهم يحتاجون إلى رعاية، ما عندهم من ينفق، هنا تبرز رحمة في أوقات الشدة. كذلك حتى البهائم بهائم من مجالات الرحمة في الإسلام، رحمة البهيمة كما قلنا قبل قليل، رحمة البهيمة أن لا يحملها أكثر مما تطيق. الجمل جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يهمس في أذنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عن صاحبه، قال إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تواصل عليه العمل وتجيعه ولا تعطيه. إذا أنت جعلته يعمل الجمل باستمرار أعطيه طعاما واجعله يرتاح، اجعل له راحة، اجعل له طعام. حتى البهيمة تحتاج إلى رحمة، ولا تضرب الضرب الشديد الذي فيه تعدي، فإذا ينبغي تخفيف الأحمال وترك التعدي في الضرب وتزويدها وتعهدها بالطعام والشراب، وحتى عند ذبحها في رحمة. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. رواه أحمد. فإذا من رحمتها أن يسقيها قبل ذبحها، من رحمتها أن لا يذبح أخرى بحضرتها، تذبح شاة أمام شاة أخرى، أين الرحمة؟ من رحمتها أن لا تحد الشفرة أو السكين وهي تنظر إليك، أتريد أن تميتها موتات؟ فحتى البهائم في رحمة في ذبح البهائم، وحتى طريقة الذبح أن تحد الشفرة، لأن عدم حد الشفرة يؤدي إلى إيش؟ تعذيب الذبيحة. تحد الشفرة من الرحمة بالذبيحة أن تحد الشفرة. وهناك من عباد الله تعالى من يواسي الخلق، يرحم الخلق، والمواساة لا تنتج إلا من الرحمة. فهذا الإنسان المتخلق بهذه الصفات العظيمة لا بد أن تكون القوة بعد هذه الصفات الرحمة، كما قال الله في نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم. فإذا اللين من أين جاء؟ من رحمة الله تعالى. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعكس الرحمة ما هو؟ قسوة القلب، الفظاظة، الغلظة. الغلظة والفظاظة وقسوة القلب ضد الرحمة. وقد تشتبه بعض الأشياء على بعض الناس في هذا الجانب. فمثلا قتل الكفار في سبيل الله، وقد يكون أحيانا يلزم في الجهاد قصفهم، وقد تقع هذه المقذوفات على بيوتهم. طبعا هذا شرعا يجوز، لأنك لا تتقصد الطفل والمرأة، لكنه من لوازم الجهاد في الهجوم على الكفار إطلاق ذلك علينا. وهذا له دليل من السنة في الغارات التي كان يقوم بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الكفار ليلا، فقد تقع مقتلة في أناس لا يجوز تقصدهم أصلا بالقتل لو أنك رأيتهم وميزتهم. لو رأيت طفلا أو امرأة ميزتهم ما يجوز أن تتقصدهم بالقتل. المرأة إذا حملت سلاحا، الشيخ الكبير إذا كان ذو تجربة، إذا كان ذا تجربة يفيد الكفار ويغذيهم بخبراته في قتال المسلمين هذا شأن آخر. لكن واحد يتقصد طفل أو يتقصد امرأة بقتل حتى من الكفار مخالف للرحمة. لكن لو حصل ذلك في الشيء الذي ليس بمتقصد، كما هو وضع المقذوفات في الحروب الآن، فلا يكون ذلك مخالفا أو إثما ما دام لا يستطيع تجنبه، وهذه طبيعة الحروب. أيضا قتل الكافر، إقامة الحد. قد بعض الناس يقول يعني قطع يد السارق، رجم الجاني، رجم الزاني المحصن، يعني نأتي بحجارة وكل واحد يرجم ويرجم الحجر على الحجر، وحجر يصيب رأسه ويشلخ، وحجر يصيب عينه، وحجر يكسر أنفه، وحجر يجعل الدم ينثر، وحجر يكسر عظمه. أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ نقول هذه عين الرحمة. الرحمة انظر إلى الجانب الآخر من القضية. لو ما قتل القاتل ولا قطعت يد السارق ولا رجم الزاني، ماذا يحدث لنفوس الناس وأموالهم وأعراضهم. تضيع. فالرحمة بنفوس الناس والرحمة بأعراض الناس والرحمة بأموال الناس أن يقتل القاتل، يرجم الزاني، المحصن تقطع يد السارق. ثم هذا الرجل إذا أقيم عليه الحد كان الحد كفارة له. فهؤلاء الغربيون الذين يقولون الدين فيه وحشية والإسلام فيه وحشية، ما عندكم رحمة وتقطعون الأيدي وتقتلون وترجمون، نقول أنتم ما عندكم رحمة. انظروا ماذا فعلتم، أنتم رحمتم المجرمين. سبحان الله، الظلم في الحكم على الأشياء. يأتون إلى المجرمين فيرحمونهم، يخففون عنهم الأحكام ويخرج بالبراءة، وبعد سنة أو سنوات يخرج المجرم ليقتل مرة أخرى ويسرق مرات أخرى وهكذا. أين رحمتهم بالمجتمع ككل؟ نظروا إلى الرحمة بالمجرم وتركوا رحمة الأبرياء، ذهبوا للرحمة إلى رحمة المجرمين وتركوا رحمة المجتمع. من رحمة المجتمع أن يقتل هؤلاء المجرمين. فإذا هؤلاء الكفرة وأصحاب الرفق يقولون جمعية الرفق بالحيوان، المسلمين عندهم وحشية في ذبح الأضاحي، في ذبح الذبائح، لا، هم عندهم رحمة في صعقها بالكهرباء وتغريقها بالماء وضربها بالمسدس. إيش هذه؟ أسهل طريقة، أريح طريقة في إزهاق الروح الذبح، ويخرج الدم وتبقى الذبيحة طيبة حلالا. وكل الطرق الأخرى، كل الطرق الأخرى أما فيها تعذيب أو فيها ضرر، يقتلها بطريقة فيها ضرر على آكلها، فيرحم البهيمة ويجرم في الآكل. هذا إذا كانت رحمته صحيحة بالبهيمة. ولكن الرحمة الصحيحة بالبهيمة أن تذبح، والرحمة بالآكلين أن يخرج الدم مع الذبح حتى لا يكون فيها ضرر. والآن ربما يرجعون عن بعض أقوالهم، وبعض عقلائهم وخبرائهم يخرجون بدراسات توافق الشريعة، لكن بعد خراب البصرة. فإذا لو قال واحد أين الرحمة في المجرمين وأين الرحمة في الحدود الشرعية، نقول هذا هو الجواب. لما قال المعري الملحد قال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. 500 دينار من الذهب تضعون دية اليد، لو واحد اعتدى على يد شخص أو أن يد واحد تلفت بفعل فاعل تضعون عليها 500 عسجد ذهب، دينار من ذهب ودية الدية، ثم تقطعونها في ربع دينار إذا سرق. فأجابه المسلم الشاعر الإسلامي: عز الأمانة أغلاها. لما كانت أمينة كانت عزيزة، ديتها 500 دينار، وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. ولما خانت هانت، صارت ما تسوى وتقطع. الآن عقابها القطع، تستحق القطع. ولما كانت أمينة، هي اليد الآن العبرة بأنها ثمنها، لأنها يد ولا ثمنها بحسب حال اليد، حال الشخص الذي هذه اليد عضو منه. فإذا لا يمكن أن يدخل من هذا الجانب في القضية. والنبي صلى الله عليه وسلم أغلظ على بعض الكفار في سبيل الله وفي الحدود وحد الردة، والذين سبوا النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم، أمر بقتل ابن خطل متعلقا بأستار الكعبة، وقال يا محمد من للصبية؟ قال النار، إرغاما لأنف ذلك الكافر وتبكيتا له وإخزاء له. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الأطفال، معروف. ولما رجم الزانية أولا أخذ ولدها عند رجل من المسلمين يكفره، ولما حملت الزانية لأن الولد لا علاقة له بالإثم هذا وهو بريء، فكان لابد من إطعامه ورضاعه وما رجم المرأة أولا حتى تلد، لماذا يقتل الجنين في بطنها؟ وما رجم المرأة حتى ترضع الولد وتفطمه، لأنه لا ذنب له في قطع عن رضاع أمه المفيد له، وما رجمها ثم أعطاه لأحد المسلمين يكفله. فإذا الرحمة لمن يستحق الرحمة، والذي لا يستحق الرحمة مجرم مرتد يسب الله والرسول يعادي الدين يقتل أولياء الله الصالحين، هذا نرحمه؟ جنون، رحمته جنون، خلاف العقل وخلاف الدين خلاف كل شيء سليم. ومن جوانب الرحمة التي لا ننساها أيضا أيها الإخوة الرحمة بالمرضى وأصحاب العاهات، فقد يحتاج إلى توسعة في المكان، قد يحتاج إلى إعانة، قد يحتاج إلى حمل، قد يحتاج إلى إزالة نجاسة لأنه لا يستطيع أن يزيلها بنفسه، قد يحتاج إلى دواء، ودواء في أوقات معينة، يحتاج إلى التزام بإعطاء الدواء، وقد يكون أعمى يحتاج إلى قيادة، وقد يكون أعرج يحتاج إلى حمل، أو يحتاج إلى أن يرفق يسند. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لماذا رخص لهم في الجهاد؟ لحالهم، رحمة من الله بهم عفى عنهم في موضوع الجهاد وأنهم لا يجاهدون، الأعمى والأعرج ومن على حالهم من أصحاب العاهات والأمراض. فالرحمة بهم، نحن نتخلق بأخلاق الله تعالى ونأخذ من صفات الله وأسمائه مما يليق بالبشر، نأخذ منها. الله رحيم نحن نكون رحمة، الله كريم نحن نكون كرماء، الله رحم هؤلاء وعذرهم في الجهاد، فنحن نرحم المرضى أيضا، نتفقد المرضى، زيارة المريض، تفقده وإعطاء الدواء له ونحو ذلك من إعانته، كل ذلك من مواطن الرحمة. من مواطن الرحمة أيضا الخدم، وذكرنا طرفا من ذلك، وأن لا يكلفون ما لا يطيقون، ولا يضربون ويعاقبون بأكثر مما فعلوا. بعض الناس ربما يضرب عن خطأ أخطأه الخادم، لكن يضرب أكثر مما يستحق الخادم، فيوم القيامة ماذا يحصل؟ عند الله ميزان قسط عدل، يحسب غلط الخادم، خطأ الخادم في حق المخدوم، وتحسب العقوبة عند الله ويوزن بينهما. إذا كانت الخطأ أكثر من العقوبة يعطى المخدوم الفرق، إذا كانت العقوبة مثل الخطأ لا لك ولا عليك، إذا كانت العقوبة أكثر من الخطأ يؤخذ من حسنات صاحب البيت السيد وتعطى للخادمة أو تعطى للخادم، قصاص عند الله تعالى عدل، عند الله عز وجل عدل. وبعض الأشياء التي فيها يعني من جوانب الرحمة بعض الناس قد يستهينون بها، يقول يعني سقيت كلب عطشان أو أطعمت هرة ماذا يعني سيكون فيها من الأجر؟ فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله تعالى له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. وفي رواية أن امرأة بغية زانية عاهرة رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها، خفها وخف من جلد يحمل الماء، فنزعت له موقها فغفر لها به. فقد قام بقلب هذه المرأة من الرحمة ما غطى على جرمها، وهذه حالة خاصة بهذه المرأة، توفر فيها رحمة عظيمة، وليس أي زانية تفعل تسقي كلبا يغفر لها، لا، كما ذكر ذلك الشراح والعلماء فإذا كانت الشاهد أن رحمة الكلب ورحمة البهر ورحمة تفعل هذه الأعاجيب، فإذا مسألة الرحمة هذه شيء عظيم، ولذلك فينبغي الحرص عليه. وتلك المرأة دخلت النار بسببه حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ما في رحمة. حبس البهائم، حبس الحبس لا يدل على رحمة. قتل البهائم عبثا، رجل يقتل دابة عبثا، كما مر ابن عمر على قوم جعلوا طيرا مصبورا وقيدوه ويرمون عليه بالسهام من يصيب، قال لعن الله من فعل هذا، من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. اتخاذ الطير غرضا، تأتي بحيوان له روح وله يتألم ويشعر ويحس ويرى وتضعه وتجعله هدف للسهام، يرى ماذا يأتي عليه، أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ فهذا من فقد الرحمة، تعذيب الحيوانات، تعذيب البهائم، عدم إطعامها، حبسها. ولو أن إنسان وقع له شيء من هذا، حبس طيرا أو عصفورا أو دجاجة أو حبس هرا خطأ أو دهس هرا بسيارته، لم يكن يقصد ولم يكن يريد الإساءة ولا تعمد، فعند ذلك نسأل، وعند ذلك لعل الله عز وجل لا يؤاخذه لأنه لم يتعمد. لا جناح عليكم فيما أخطأتم، هذا خطأ، لكن ما تعمدت قلوبكم. فهذه بعض الجوانب المتعلقة بموضوع الرحمة ويتم التأكيد على رحمة الناس الذين يحتاجون للرحمة أكثر من الآخرين. هذه مثلا مثل اليتيم، اليتيم رحمته، أجر رحمة اليتيم ليس مثل أجر رحمة الآخرين، لأنه منكسر دون أب ولا عائل ولا سند. الولد يعتزي بأبيه، سنده في الحياة أبوه، إذا فقد السند يشعر أنه كالضائع والتائه، يفقد شيئا عظيما. ولذلك كانت كفالة الأيتام أجرها عظيم، وليست القضية فقط نأخذ بعض مئات الريالات ونعطيها ونقول كفلنا يتيم. كفالة اليتيم الحقيقية هي تربيته قبل تغذيته، وتأديبه وحمله على الدين قبل لباسه وشرابه. هذا فلذلك، ولكنها تتجزأ، إذا أطعمته تجزى خيرا، وإذا ألبسته تجزى خيرا، وإذا علمته وأدببته كفلته ضممته إليك وربيته فهذا هو الأجر العظيم، هذا هو الأجر العظيم. فإذا بعض الناس يعني يظنون القضية فقط بالنقود، المسألة أعظم من ذلك. نعم النقود فيها أجر، لكن ما هو أكبر من ذلك؟ تربية اليتيم وضمه، ضمه إليك وتعهده وتربيته والإنفاق عليه. وهذا الموضوع الطويل الذي ذكرنا فيه تعريف الرحمة وبعض أثار الرحمة ومجالاتها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا الرحمة لكل من يستحقها. يقول السائل: كيف يجمع الزوج بين الرحمة وهجر الزوجة؟ ربما يهجرها رحمة بها حتى تتأدب ولا تزداد إثما وتدخل النار. فقسى ليزدجروا. قد تكون القسوة من باب الرحمة، مثلا تأديب الولد، فيه إيلام للولد، تأديب بالشريعة، لا ضرب كف ولا جرح ولا كسر، تأديب بالشريعة، هذه فيه إيلام، فيه إيلام، لكن الإيلام رحمة بالولد لئلا يخرج منحرفا، لئلا يخرج مترفا، لئلا يضيع. فالعقوبة من باب الرحمة، فلا يتخيل أو فلا يتوهم التعارض. هجر الزوجة بحسب الشريعة هي رحمة بها إذا كانت فعلا تستحق الهجر، لكن المشكلة أن بعض الرجال يهجرون لسبب تافه جدا أو بدون سبب. تأخر الغداء 5 دقائق لا يكلمها أسبوعا ليه؟ فإذا العقوبة إذا كانت صحيحة فهي من الرحمة. هل من دليل على قصة جبريل مع فرعون عندما يضع الطين؟ هذا موجود، ذكر ابن كثير رحمه الله، ذكر الأسانيد، ذكر الأحاديث لما جاء على قول تفسير قوله سبحانه وتعالى قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ثم وأنا مسلم الآن وقد عصيته، فذكر الأحاديث ومنها هذا الحديث، الحديث صحيح. هل يجوز صلاة الغائب على مسلم مات قبل أسبوع في بلد آخر؟ إذا كان صلي عليه في تلك البلد هناك من يصلي عليه من المسلمين يكفي، وإلا فيصلي عليه صلاة الغائب. هذا سؤال عن بعض الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة مما كان أصله من غير اللسان العربي، لما استعمله العرب صار عربيا، بعض الألفاظ أخذوها من غيرهم، استعملوا عسجد استبرق ونحوها فاستعملوها في لغتهم صارت من لغتهم، العرب القدامى الأقاح استعملوها صارت من لغتهم، فإنها تستعمل بدون حرج. طيب هذا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الرحماء وأن يرحمنا برحمته إنه هو الرحمن الرحيم.